الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد كان القرآن يتنزل حسب الأحداث في كثير من الآيات، لأن القرآن نور وهدى، ولا بد أن يبين للناس أحكام الله تبارك وتعالى فيما يجد لهم من وقائع. وفي العصور المتلاحقة بعد ذلك يلجأ الناس إلى القرآن لكي يعلموا أحكام الله تبارك وتعالى فيما تجري لهم من أمور، فما من أمر يحدث إلا وله في الغالب سابقة مشابهة أو سابقة مثيلة. ولذلك فإن كتاب الله تبارك وتعالى فيه تبيان كل شيء. وإن مما يجري هذه الأيام في أوساطنا الكلام على قيام أحزاب بين الدعاة إلى الله والعلماء، فما هو حكم ذلك يا ترى في شرع الله تبارك وتعالى؟ أيها المسلمون، إن من المعلوم أن المسلمين كيان واحد، ولا يجوز توزيع هذا الكيان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالكيان الإسلامي متماسك مترابط متراب، ولا يصلح أن يصير قطعا متناثرا. وهنالك تشكيلات يقدر بها الإسلام في الجسد الإسلامي، لأنها تشكيلات فطرية، تشكيلات تخصصية، كالأسر وكالقبائل وكالشعوب وكالمذاهب الفقهية وكالجماعات الدعوية وكالحلقات العلمية وكالجامعات. فهذه تشكيلات تقوم على الأبوية والرحمية والترابط، وتقوم كذلك على التربية والإسلامية. إنها تشكيلات يرضى بها الإسلام وينظم لها ويرتب لها. وكذلك هنالك تشكيلات فيها معنى التعاون وفيها معنى التملك، كالشركات وكالجمعيات يرضى بها الإسلام وينظمها، فهي في النهاية تخصصات كالجسد الواحد فيه أجهزة متخصصة، فالجهاز الدوري متخصص بتنظيم إيصال الدم إلى كل خلية في الجسم، والجهاز العصبي جهاز متخصص لإيصال الإشارات وللربط بين أجزاء الجسد، والجهاز العظمي لكي يقوم الجسد عليه، فهو هيكل يقوم عليه الجسد. وهكذا إن الإسلام ينظم هذه التشكيلات وهذه التخصصات، ولكن هنالك تشكيلات سياسية، هذه التشكيلات الظاهر من النصوص أنها غير مقبولة، لأنها تعمل على تمزيق هذا الجسد، لأنها تثير العصبيات وتستقوي بالناس في صورة تكتلات، ويصل الأمر إلى حد أن يتوزع العامة في هذه التشكيلات، فيستقوي كل حزب وكل تشكيل بمجموعة من العامة، ويصل الاستقطاب إلى حد الاستقواء بالنساء. وهذا أيها المسلمون ما حدث قبيل سقوط الدولة العثمانية التي كانت دولة تظل العالم الإسلامي، فقد غزتها المنهجية الغربية، وفي مقدمة هذه المنهجية الديمقراطية، وهذه الديمقراطية تسمح بالتشكيلات السياسية بل تغذيها وتؤسس لها. ومن هنا نشأت القوميات في داخل الدولة العثمانية، فعلى سبيل المثال نشأت القومية العربية وتشكلت لها أحزاب وتشكيلات سياسية، ونشأت القومية التركية ونشأت لها تشكيلات وأحزاب تركية سياسية، وهكذا. فلم تسقط الدولة العثمانية إلا بعد أن نمت في داخلها هذه الأحزاب، وتحولت هذه الأحزاب بعد ذلك إلى دويلات، فصار العالم الإسلامي اليوم 57 دولة. هذه الدول أو الدويلات إنما كانت في مبدأها أحزابا سياسية، فهذا يدلنا على خطورة التحزب السياسي في داخل الكيان الإسلامي، لأنه يمزق ولا يوحد، لأنه يشتت ولا يلم الشر. إن التشكيلات الحزبية السياسية أيها المسلمون تقوم على طلب الحكم وطلب الولاية وتداول السلطة، وهي لذلك تقوم على أسس سنذكرها وننظر هل هذه الأسس يوطنها الإسلام. من ضمن هذه الأسس صناعة الشوكة، والشوكة في نظام الإسلام شوكة واحدة لكي تبقى لها القوة التي بها تحمي بيضة الإسلام وتنظم شؤون الحكم في دولة الإسلام متراضية الأطراف، تطور دولة الإسلام متراضية الأطراف، وقد تحولت إلى أحزاب سياسية وقويات. ما الذي سيجمعها؟ فالإسلام يريد شوكة واحدة تجمع هذا الكم الضخم من القبائل والشعوب والقوميات. ولذلك فإن الحزبية السياسية في داخل الدولة الإسلامية معناها تعدد الشوكة، وإذا تعددت الشوكة حصل التنافس وحصل الصراع. ومن هنا فإنه إذا كثرت بنوك كما يقال حصل الخلل، إذا كثر تفريق الديوك حصل الخلل، وإذا كثرت ملكات النحل حصل الخلل في مجتمع النحل. أيها المسلمون، الأصل في الكيان الإسلامي هو وحدة الشوكة ما أمكن. ولذلك فإن طلب السلطة ليس محمودا في الإسلام، ما دام يوجد من يقوم على هذا الكيان، وما دام هنالك من يلي أمر المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إن والله لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرف عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد. مع أن العبد لا ولاية له على نفسه أصلا لأنه مملوك لغيره، ولكن يريد الإسلام أن يبين لنا أنه حتى لو تولى علينا العبد الذي لا ولاية له على نفسه فإننا نقبل بولايته للضرورة، لضرورة بقاء الشوكة في جهة واحدة نقبل به، والإثم عليه وعلى من أعانه، حتى يبقى الكيان الإسلامي السياسي واحدا. وربنا جل وعلا يأمرنا بأن نتوحد. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إن ديننا واحد، والذين يقولون إن التشكيلات الحزبية الإسلامية إنما تختلف اختلاف برامج لا اختلاف مناهج، نقول لهم ليس هذا صحيحا. فالبرنامج الإسلامي من أوله إلى آخره برنامج سهل مبسط، وإعزازه يكمن في بساطته، فهو بسيط سهل. يقول الله سبحانه في هذا البرنامج، هو برنامج ومنهج في الوقت ذاته، يقول سبحانه: كما قد ذكرنا ذلك مرارا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهو برنامج سهل واضح لا يحتاج إلى تعددية، والتعددية تدمره وتمزقه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ثم يحذرنا سبحانه وتعالى مما آل إليه أهل الكتاب، ويبين أنهم إنما تفرقوا بسبب البغي. يقول سبحانه: ولا تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذه هي النقطة الأولى أو الأساس الأول الذي يقوم عليه التحزب، تعدد الشوكة. الأساس الثاني إيجاد ولاء وبراء في وسط المسلمين، فإذا نشأ حزب فإنه يجلد أتباعه بمن فيهم النساء للولاء لهذا الحزب وقيادته ووسائله ومنهجه. وفي الوقت ذاته يتم تلقائيا البراء من الأحزاب الأخرى، بدليل أنه لا يمكن تبادل الكفاءات حتى بين الأحزاب الإسلامية. هل يمكن أن يتولى مسؤولية من المسؤوليات في حزب من الأحزاب الإسلامية رجل كفء من حزب آخر؟ هل يمكن أن يكون الأمين العام لحزب من الأحزاب الإسلامية منتميا إلى حزب آخر؟ لا يمكن هذا. إذن فالأحزاب كرست ما كرسته الدويلات في بلاد المسلمين. لا يستطيع شخص يحمل جنسية بلد مسلم أن يكون وزيرا في بلد مسلم آخر، لا يستطيع، بل لا يستطيع أن يتملك، بل لا يستطيع حتى أن يقيم إقامة إلا إذا أعطي تأشيرة وإقامة. فهل هذا يجيده الإسلام أيها المسلمون؟ وإذا قيل للأحزاب الإسلامية لماذا لا تندمجون، يقولون إن شاء الله سنسعى إلى ذلك في المستقبل. وهكذا يبقى هذا الوعد إلى ما لا نهاية. لم نجد حزبين أو ثلاثة أحزاب أو أربعة من الأحزاب التي تنتمي إلى الإسلام قد توحدت وقد تبادلت الكفاءات، لم نجد هذا في الواقع. أيها المسلمون، والأس الثالث أو الأساس الثالث مزعوم التعاون في إطار الحزب. يقولون إنما أنشأنا الحزب لكي يتم التعاون في داخله، لكي نوحد الطاقات لتحقيق الأهداف. ونقول له إن الله أمر بالتعاون للمسلمين جميعا، فقال وتعاونوا، أي يا أيها المسلمون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون يصبح داخل الحزب فقط، ثم يختزل هذا التعاون في كثير من الأحزاب حتى يصير في إطار فئة تسيطر على الحزب، أو في إطار لوبي داخل الحزب. والنتيجة لذلك أن تتكرر ثقافة الملك العظيم والملك الجبري. لقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من المراحل التي تتمر بها الأمة بعد الخلافة الراشدة، ذكر لنا الملك العظيم والملك الجبري. ما هو الملك العظيم؟ إنما هو حزب في صورة عشيرة تجمع لها هذه العشيرة أنصارا، ثم تحكم وتتوارد الحكم كما حدث مثلا أيام بني أمية. من هم بنو أمية؟ كانوا دولة استمرت 90 سنة. كيف توارثوا الحكم فيما بينهم؟ كانوا يشكلون ما يشبه التكتل الواحد، ولهم أنصار، فكان لا يتولى الحكم إلا من كان منهم، ولا يتولى الإدارة في شؤون الدولة مترامية الأطراف إلا من كان مواليا له. فكانوا أشبه بهم أو بتكتل. وجاءت الدولة العباسية فكانت كذلك لمدة 524 سنة. ثم جاء المماليك وكانوا أشبه بالملك الجبري، كانوا عبارة عن تكتلات، وإذا استطاع واحد منهم أن يسيطر سيطرة تامة وأن يحكم ضبط التكتل جعل الولاية وراثية في ذريته، إلى أن يأتي مملوك آخر فينشئ تكتلا آخر لكي ينتزع منه السلطة، وهكذا. وجاءت الدولة العثمانية وكانت تكتلا كذلك في عشيرة واحدة. فإعادة التهزم بين المسلمين اليوم هو نوع من إعادة الملك العظيم أو الملك الجبري على نطاق ضيق في إقليم ضيق. فيا أيها المسلمون، علينا أن نراجع أمورنا في ضوء الكتاب والسنة، وأن نحرص على ألا نكرر ما فعلته الديمقراطية في شعوبنا. ماذا صنعت الديمقراطية في شعوبنا؟ ألغت الخلافة العثمانية، ثم صارت لنا دولا كثيرة، عشرات الدول، لكل دولة قوميتها وجنسيتها وحدودها وسيادتها واستقلالها. وآل الأمر إلى أن كل دولة من هذه الدويلات في داخلها أحزاب كبيرة، وتتشكل في بعض الأحيان كيانات في داخلها كالفيدرالية، كما يريدون اليوم أن يقسموا بلدنا باسم الفيدرالية، يريدون أن يجزئوا المجزأ وأن يصغروا المصغر. ما هي الفيدرالية؟ أن تقوم أقاليم داخل الدويلة، وهذه الأقاليم يمكن أن يكون لها حق التقنين، أن تقنن، فتكون تقنيناتها ربما مخالفة لتقنينات الأقاليم الأخرى. قد يحكم إقليم بالشريعة وإقليم آخر بغير الشريعة. الثروة قد يأخذ كل إقليم نسبة أعلى من ثروته، ويبقى الإقليم الذي بجواره فقيرا، وهكذا. وهذا كله إنما نشأ من هذه التحزبات التي تتحول مع الأيام إلى دويلات وإلى أقاليم وفيدراليات. فيا أيها المسلمون، أعيد النظر، أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، سيقول قائل ما هو البديل؟ نقول إننا عشنا على منهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العلماء يناصحون ولا ينازعون، كانوا يناصحون الحكام في مراحل الملك العظيم والملك الجبري، وفي مراحل وجود التحزبات التي جثمت على الأمة كانوا يناصحون ولا ينازعون. واليوم يجب أن يستمر المنهج ذاته في المناصحة، ولا بد أن نعيد كما ذكرناه أولا من أن التخصصات الفطرية لا غبار عليها. فالإسلام يذكر القبائل والشعوب ويذكر التخصصات، ولا يمنع من وجود هذه التجمعات الفطرية، فقد نظمها الإسلام، والإسلام يمنع من التعصب فيها فقط. ثم هي في النهاية لا تنازع منازعة سياسية، أما التكتلات التي تنازع منازعة سياسية فهذه يجب ألا توجد بين المسلمين. المسلمون كأنهم سفينة واحدة أو قطار واحد له قيادة واحدة. تصوروا لو أن معنا قطارا أو سفينة وقلنا نتداول القيادة في القطار أو في السفينة، ثم شكلنا تشكيلات لتداول القيادة، قيادة السفينة، هل سوف يصلح أمر السفينة؟ إن السفينة لها أسرارها ولها خباياها وخفاياها، وقيادتها التي عاشت معها فترة طويلة تعلم أماكن الضعف فيها وأماكن القوة، وتعلم الطريق والاهتداء إليه، وتعلم المخاطر، وتعلم وتعلم إلى آخره، ولها شوكة. فإذا أخذنا في التعددية داخل السفينة فمعنى ذلك أولا أننا سنكشف كل أسرار السفينة، وهذا أمر يحتاج إلى وقت طويل وإلى جهد طويل لتوعية جميع الذين يريدون أن يتداولوا، وربما انقضى السفر قبل أن تنقضي الدورات في تعليم المنتظرين للدور. والحياة الدنيا هي سفر وهي مرحلة قصيرة، ولذلك فإن وحدة القيادة أمر مقصود في دين الله جل وعلا. ومن هنا فإن أسلافنا رحمهم الله كانوا يبتعدون عن الأضواء ما أمكنهم ذلك، ويكتفون بمن أفرزته الفطرة لكي يتولى، كانوا يكتفون به. انظروا على سبيل المثال لما ترك عمر رضي الله عنه عند استشهاد الشورى في ستة، ماذا فعل هؤلاء الستة؟ اختزلوا أنفسهم، تنازل بعضهم لبعض، تنازل ثلاثة لثلاثة، ثم الثلاثة تنازلوا لواحد وهو عبد الرحمن بن عوف لكي يختار، فاختار عثمان رضي الله عنه. فقضايا السياسة عندنا مبنية على التركيز وليس على التشتيت، لأن الأمر مرجعية، والمرجعية كلما اختصرت كان ذلك أفضل، والرأس كلما كان واحدا كان ذلك أفضل. لأن يكون للناس رأس واحد خير من أن يكون لهم رؤوس، وتعلمون أن المولود الذي يولد برأسين لا يعيش في الغالب إلا قليلا. فلذلك هؤلاء الستة اختزلوا صلاحيتهم في واحد، والواحد اختار الخليفة. ثم عاش ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من هو بعيدا عن طلب السلطة، مع أنه كان في بعض الأوقات أفضل ممن تولوا السلطة، لأنه عمر إلى زمن الحجاج. سعد بن أبي وقاص كان من ضمن الستة الذين اختارهم عمر، ومع ذلك جاءه ولده يقول له الناس يتنازعون الملك وأنت في غنمك، فأتى له بالحديث النبوي الذي رواه مسلم، إن الله يحب العبد الغني الخفي، الخفي يعني الذي لا يحب الظهور السياسي. ثم الحسن رضي الله عنه كان خليفة بيده المال وبيده الشرعية وبيده الجيش، ومع هذا تنازل وهو في أوج قوته. الحسن البصري كان إمام التابعين، كذلك لم يكن يحرص على الظهور السياسي، ابن سيرين، كم نعدد الأئمة الأربعة كانوا قمة في الذكاء وقمة في العلم، ويدل على ذلك أن علمهم باق إلى اليوم وإلى ما شاء الله، وأن الأمة الإسلامية تتبعهم. هؤلاء كيف كان موقفهم في السياسة؟ كانوا بعيدين، لم يزاحموا أصحاب الشوكة، مع أنهم أعلم وأذكى وأعمق نظرا وأبعد من كثير ممن تولى في أزمانهم، ومع هذا لم يقولوا نشكل أحزابا سياسية لكي نخدم الإسلام، لأن خدمة الإسلام في هذا الوضع في التنازل في الإيجار أن تؤثر غيرك وأن لا تجاهد، لا إيجار في القرب في العبادات، أما في أمور السياسة وأمور الدنيا فالإيجار مطلوب. ولذلك بقي هؤلاء الأئمة مثلا أعلى يحتذى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خير بين أن يكون ملكا رسولا أو أن يكون عبدا رسولا ماذا اختار؟ اختار أن يكون عبدا رسولا. أيها المسلمون، إن الطابور طابور الباحثين عن السياسة طويل، وينبغي للعلماء والدعاة أن يكتفوا بالمناصحة وبالتوجيه وبالإرشاد، ولا بأس إذا أتيحت الفرصة ولم يكن هنالك صراع دموي، لا بأس، بل يجب أن يختاروا أمثالهم لكي يتولى هذا الأمر، ثم يتركونه بعد ذلك، لا داعي لأن يؤسسوا أحزابا تنافسه، يكتفون بالمناصحة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالتواصي بالحق وبالنصيحة، فهذا هو ما ينبغي أن يكون والله أعلم. وتصوروا نحن اليوم نعيش مأساة في سوريا لأننا جسد واحد، تصوروا أن من ضمن أسباب هذه المأساة أن المسلمين مشتتون إلى دويلات وأحزاب. إلى اليوم لم يكن المسلمون يفعلون شيئا يذكر تجاه إخوانهم في سوريا، لو أننا شوكة واحدة وقيادة واحدة هل كان سيحدث في سوريا ما يحدث؟ هل كان سيحدث في أفغانستان ما يحدث؟ هل كان سيحدث في العراق ما يحدث؟ هل كان سيحدث في فلسطين ما حدث طوال 60 سنة إلى الآن؟ إن المصيبة هي في تمزقنا، إن المصيبة هي في التعددية التي غزتنا بها منهجية الديمقراطية. فأعيدوا النظر أيها المسلمون، يا مشايخ العلم ويا طلاب العلم، أعيدوا النظر في هذا الأمر وادرسوه دراسة وافية كافية في ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف نقرأ عليكم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة فتوى علماء اليمن بوجوب نصرة إخواننا في سوريا، وسوف ندعوكم إلى بذل المال لإخوانكم هناك، فإن جمعية الإصلاح الاجتماعي جزاها الله خيرا قد تكفلت بإيصال ما يجمعه الناس في هذا البلد بفروعها في كافة المحافظات، بإيصال ذلك إلى إخواننا في سوريا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مهدرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم اجعل هؤلاء الاعداء عبرة للمعتبرين، عاجلا غير عاجل يا رب العالمين. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. واقم الصلاه.